أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
وآل. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني في البحث، حيث ذكرنا أن البحث في التنبيه الثاني تارة في جريان الاستصحاب في الزمان، وتارة في الزمان غير القار، وثالثا في القار المقيد بالزمان. ووصل بنا الكلام إلى القسم الثاني، فذكر الشيخ الأعظم أنه في الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والمشي وسيلان الدم في مورد الحيض، كل هذه الأمور من قبيل الأمور التدريجية الذي يكون وجود الجزء اللاحق متوقف على انصرام السابق، فإن التكلم عبارة عن مجموعة من الكلمات المتركبة من الحروف، بحيث يكون وجود الحرف اللاحق متوقف على انصرام السابق، فكل ما كان فيه الحركة كالتكلم كالكتابة كالمشي فإنه من الأمور التدريجية غير القارة. والصحيح أنه لا مانع من جريان الاستصحاب إذا كان النظر العرفي يرى أنها وجود واحد مستمر بعين ما ذكرناه في نفس الزمان، فالمرتكز العرفي يرى أن التكلم عبارة عن وجود واحد وهو مركب من مجموعة من الأجزاء أي الكلمات، ولا يرى أن هذه وجودات متعددة، بل يلبس هذا المتعدد الذي هو متعدد بالنظر العقلي يلبسه لباس الوحدة، فيقول كلام واحد خطبة واحدة، فيكون الشك صادقا في المقام أي الشك في البقاء، ومنشأ الشك في البقاء إنما هو الشك في قلة الأجزاء وكثرتها، فهل هذا التكلم أجزاؤه 10 كلمات أو أن أجزاؤه مثلا 15 كلمة؟ فلأجل الشك في عدد الكلمات وأجزاء الكلمات سيشك في بقاء ذاك الواحد، لأننا ألبسنا الكلمات لباسا شنو؟ واحدة، فيصدق عند العرف الشك في البقاء، فيقول العرف لا أدري أن إمام الجماعة هل ما زال كلامه باقيا في مر الخطبة خطبة، هل ما زال كلامه باقيا أو لا، للشك أنه توجد أجزاء أخرى أي كلمات أخرى تضم إلى الكلمات السابقة أو لا. فنستصحب الكلام الذي هو واحد وبتعبير الشيخ قدر مشترك بين الأجزاء القليلة والكثيرة. ومن هنا يريد أن يلمح الشيخ إلى إشكال في المقام صرح به بعد ذلك، وهو أنه قد يقول قائل أن فإنه ما هو منشأ الشك في بقاء الكلام؟ منشأ الشك في بقاء الكلام كما ذكرتم الشك في قلة الأجزاء وكثرتها الكلمات. فلو كانت الكلمات عبارة عن 15 كلمة ما زال الكلام باقيا، أما لو كان 10 كلمات انتهى الكلام. فمنشأ الشك في بقاء الكلام قلة الأجزاء وكثرتها. فقد يقال إن المورد من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، بأن يقال أنا أعلم بوجود كلي الكلام في ضمن الأجزاء القليلة، وبعد ارتفاعها أشك في وجود كلام في ضمن أجزاء أخرى. واضح الفكرة؟ لأن الكلام يوجد في الكلمات، 5 كلمات جملة مستقلة، انتهت 4 جمل بقت جملة، هي جملة أشك فيها متكونة من 5 كلمات. كلي الكلام الموجود في الجمل الأربعة أقطع بارتفاعه، وأشك حين ارتفاعه وجود كلي كلام في ضمن جملة أخرى، فيكون المورد من قبيل الشك في حدوث فرد عند ارتفاع الفرد الآخر، فأشك في بقاء الكلي من قبيل الشك من القسم كان من القسم الثالث. ولا يجري الاستصحاب، وحينئذ المفروض أن لا تجر الاستصحاب في مورد الزمان. الشيخ الأعظم يناقش يقول أن العرفاء لا يرى أن الأجزاء الأخرى غير الأجزاء السابقة فتتعدد الأفراد فيتعدد الكلي، بحيث عندنا كليين في ضمن فردين، فرد ذو الأجزاء القليلة، فرد ذو الأجزاء الأخرى له الكثيرة مثلا. بل العرف يرى أن هناك كلام واحد قد تحقق ويشك في بقائه. وذكرنا في الاستصحاب بل من القسم الثالث في الكلي، لا بد أن نفترض كل طبيعي في ضمن فرد وكل آخر في فرد آخر، في تعدد في الكلي بتعدد الأفراد. وهذا خلف فرض البحث أننا ليس عندنا إلا كلام واحد فارد، فموردنا ليس من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، بل ولا من الكلي من القسم الأول، لأننا في المقام نريد أن نستصحب الكلام الذي هو أمر واحد بسيط بحسب أمر واحد بحسب نظر العرف. وهذا الأمر الواحد له أجزاء، وبتعبير الشيخ العظام نسبة الكلمات إلى الكلام نسبة الأجزاء للكل لا الجزئي للكلي. وفي مورد استصحاب الكلي من القسم الأول وش عندنا؟ كلي، وعندنا جزئي مصداق بأن يقال هذا كلي وهذا شنو؟ جزئي. والجزئي والمصداق والمصداق عبارة عن عبارة عن الكلي بالخصوصية. هنا العرف لرى أن هناك وجود واحد اعتباري مركب من مجموعة من الكلمات يسميه كلاما، ونسبته إلى الكلمات نسبة الكل للأجزاء، فهو عبارة عن وجود واحد له حدوث وله بقاء فيستصحب بقاءه. نظير استصحاب كلي مثلا الملكية وما شاكل ذلك. إذن حتى لو بنينا على عدم حجية استصحاب الكلي أصلا، العرف يقول أنه هنا ما عندنا كلمات وعندنا كلام، مثل مفضل ويرى أن نسبة أحدهما نسبة للجزء الكلي. الكلام ليس لها الكلمات، هو عبارة عن الكلمات، فيكون من قبيل الاستصحاب الشخصي بل غير الكلي، الجزئي الشخصي غير الكل الكلي. فالنتيجة أن المورد ليس من قبيل استصحاب الكل الكلي. وأطال الشيخ في العبارة وطول فيها المطلع، وهو واضح إن شاء الله. ثم يتعرض إلى مطلب آخر نتعرض إليه. ها إشكال ثاني نسيت. ثم قال الشيخ: لو تنزلنا وقلنا أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، ولكن هذا الاستصحاب من القسم الذي يجري فيه الاستصحاب، أي استصحاب الكل من القسم الثالث الذي يرى العرف أن اللاحق وجوده استمرار للسابق، نظير السواد الشديد والسواد الضعيف، ولا يرى أن الفرد الآخر مباين للفرد الأول، فيقول العرف على تقدير وجود كلمات أخرى فهي استمرار لذاك الكلام، فيكون هذا من الموارد الذي ذكرناه أنه يجري فيها الاستصحاب. ولكن ذكر بعضهم أن هذا متوقف على شنو؟ على لباس الكلمات، لباس الوحدة، فلا بد أن يرجع إلى الجواب الأول، ولعله لأجل ذلك أمر بقوله فافهم. أيما كان، قال أطلب ما فيه. أما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة، كل ما كان من قبيل الحركة كالتكلم، كالكتابة، كالماء والمشي ونبع الماء في العين، لكي مسألة شنو هذه؟ مسألة الاعتصام، إذا سقطت نجاسة في البئر فشككت أن نبع الماء ما زال باقيا أو لا، إن كان نبع الماء باقيا يكون الماء معتصما، وسيلان دم الحيض من الرحم، فالظاهر جواز إجراء. منه عرفنا أن الشيخ يقبل بالاستصحاب في القسم الأول، وإلا عبارته كانت فيها نحو شنو؟ نحو تأمل، حيث قال في المطلب السابق: إلا أن هذا المعنى على تخدير والإغماض عما في كذا لا يفاد وجهي. بس من هنا بلي. فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض، بل فيها أمرا واحدا مستمر. إذا العرف قال أنا أفترض أن هذا أمر واحد، سيأتيش الضابطة بعدين، تاتا العرف ما يقبل تجعل أمر واحد، تاتا العرف يقبل شنه؟ سيأتي أن هناك هناك نكاف عند المرتكز العرفي أو العقلي يجعل أن هذا المتكثر واحد تارة وتارة لا يجعله واحدا. فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا، والشك منشأ الشك، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذاك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك له الكلام المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها. اللي يقرأ العبارة يفهم أنه كل من القسمين أول، وسيأتي منه أنه لا، ما يحتاج حتى في القسم الأول، أن في الحقيقة هذا من قبيل استصحاب الشخصي، لأنه ليس من قبيل نسبة الطبيعي إلى المصداق والفارد. ودعوة هي إشكال أن الشك في بقاء القدر المجتهد كلي الكلام ناشئ عن حدوث جزء آخر من الكلام، ذكر شيئين، إذا شككنا في حصول جزء آخر نستصحب عدمه، هي كما ذكرنا في استصحاب عدم حصوله، والأصل عدمه، المستلزم لارتفاع القدر المشترك. ليش؟ لأن الشك في بقاء كلي الكلام مسبب عن الشك في حدوث جزء آخر من الكلام. فإذا جرى استصحاب عدم حدوث جزء آخر من الكلام ارتفع الشك في بقاء الكلي من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. بعدين قال فهو من قبيل، لا يخلو من الخرط بين البحثين. المطلب السابق يريد أن يبين لنا أن هذا من قبيل الحكومة. الآن دخلنا في استصحاب الكلي من القسم الثالث. فهو من قبيل القسم الثالث، لأن استصحاب هذا العدم يتوقف على أن الأجزاء الأخرى غير الأجزاء السابقة. واضح الفكرة؟ متى يصح لك أن تستصحب عدم حدوث الأجزاء الأخرى؟ إذا كان هذا فردا آخر غير الفرد السابق. فهذا مبني على تعدد الأفراد فتتعدد الكل كليا. أما بناء على أن الأجزاء اللاحقة المشكوكة امتداد السابق فلا تجري عدم حدوث أجزاء أخرى، بل تصح بقاء الأجزاء السابقة الموجودة لأن هذا بقاء. فلهذا قال فهو، هل فهو واضح التفريع؟ ليش؟ لأن استصحاب عدم حدوث جزء آخر يعني أن الفرد الأول قد انقضى وأشك في فرد آخر، فإذا تعدد فتعدد الكلي فسيكون هذا من قبيل الاستصحاب من القسم الثالث. وإلا لو بنينا على أن الأجزاء الأخرى استمرار للأول ما لك حق تستصحب عدم حدوث، لأنه شك في البقاء مش شك في الحدوث. فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق، مدفوعة بأن الظاهر، هذا الأمر من قبيل الظاهر كونه من قبيل الأول. واضح؟ القسم الأول ظاهر عبارة من قبيل الأول من تلك الأقسام الثلاثة، لأن الكلي له فرد واحد، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء، لأن كل جزء فرد. واضح؟ مو كل جزء جزء فرد، فعندنا كليات متعددة بتعدد الأفراد. زين ليش يشعل هذا الشارع؟ ليش يشعل العرف؟ قال التي يجمعها رابطة، الإشارة إلى مطلب سيأتي. ما هو هذه الرابطة التي خلتها الأجزاء المتكثرات في لباس واحد؟ توجب عدها هذه الرابطة شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا، هي عشر كلمات فرد واحد قطعة من الكلام، حتى يكون بقاء الطبيعة تبدل أفراده. غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا ذاك الأمر الواحد اللي عبارة عن مجموعة الأجزاء اللي أطلقنا عليه كلام. فلغاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول. كيف هذا الواحد كان موجود في زمان بوجود فرد منه وهو الأجزاء القليلة، ووجود ذاك الكلي في الزمان بوجود جزء آخر من، فهذا وجود واحد مستمر، مو أنه عبارة عن طبيعي تبادلت عليه أفراد. معنى وجوده السابق وجود أجزاء من، الآن نشك في بقاء الأجزاء الأخرى. والحاصل أنا في بالي هنا كان مصرح أنه حتى لو ما كان من قبيل الكلي لا يجري فيه الاستصحاب، أصلا ما يحتاج إلى الاستصحاب، لا يتوقف إثبات جريان أنه من قبيل الكلي لأنه سيأتي. والحاصل، هاي الحاصل ظاهر الكلام أنه ليس نسبة الكلي إلى الجزئي إنما الكل إلى الأجزاء، وبحث الكلي هذا يعني استصحاب الكل، هذا استصحاب شخصي. والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل، مو فرد، جزء لا جزئيا من الكل. هذا الجواب الأول. مع ما لو تنزلنا وقلنا أنه من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، الآن لا يدخلهم في الجواب الثاني. لو سلمنا أنه من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث، إلا أنه بالمورد الذي العرف يعد الفرد المشأش الفرد المحتمل الحدوث استمرارا للفرد السابق المقطوع الارتفاع، فيرى الوحدة العرفية. قال هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق المحتمل على تقدير وجوده، على تقدير وجوده موجودا آخر لم يعد، موجودا آخر مغايرا للموجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القبيل. إذا كان من هذا القبيل صار استصحاب شنو شيخنا؟
نعم.
ما يرجع هذا لبن إلى استصحاب الكل من القسم الأول؟ إذا فرض أنه هذا امتداد للسابق، فصار عندك فرد واحد، فرد واحد صار عندي كلي واحد بنظر العرف، فإذا ألغيت الأفراد، ألغي تعدد الأفراد، ألغي تعدد الكليات، فصار كلي واحد. ولهذا أرجعوا استصحاب الكل من القسم الثالث في الحالة الثانية إلى استصحاب الكل من القسم الأول، فلا يمكن تجعل جوابين الآن كلاهما كل من القسم الأول، فصار هذا رجوع إلى جواب أو الأول لبان. ولعل قوله ففهم، أنا في بالي أنه الآن العبارة ما مذكر في بالي، كان مذكور أن هذا صار مو استصحاب كلي أصلا، هذا من باب استصحاب شخصي، لأنه نسبة الكلام إليه نسبة الكل إلى الأجزاء، لا نسبة الكل إلى الجزء إلى الجزئي. المطلب الثاني الذي تعرض إليه بأنه قلنا أن العرف قد يعد المتكثر واحد لوجود رابطة مصححة موجبة لإلباس الكثرة في لباس الوحدة، فما هي هذه الرابطة؟ يقول الشيخ الروابط متعددة، من أهم الروابط وحدة الداعي وتعدد الداعي، فإن كانت هذه الكلمات والجمل في سياق داع واحد قال العرف أنها كلام واحد، وإذا كانت متعددة الدواعي جاب كلام بعدين جاب كلام آخر لداعي آخر، يقول انتهى من الكلام الأول وصار كلام ثاني، مثل حق على جزء المطالب المصنف له عدة كلمات، نجعل مطلب كل كلام واحد ثم لكلام ثاني الذي صحح التجزئة بحسب النظر العرفي وحدة الداعي وتعدد الداعي. ولهذا نرى فرقا عند العرف بين مورد ما لو شك في بقاء الخطبة وبين ما لو أحرز انتهاء الخطبة وشك في كلام آخر لداع آخر. فمثلا إذا شككت أن إمام الجمعة هل ما زال بل يتحدث والداعي هو ما زال الخطبة، فالعرف يقول هذا شك في بقاء الكلام السابق فاستصحبه. أما لو كنت أحرز أنه انتهى من الخطبة وأشك أنه تكلم بداع آخر كإعلام الناس أن هناك مثلا عزيمة، أن هناك شخص مثلا شنو في المقبرة من يتفضلوا وهذا لتشييعه. فماذا يقول العرب شيخنا؟ يقول انتهى من الكلام وشككنا في حدوث كلام آخر، فنستصحب على ما حدوث كلام آخر مع أن المجلس واحد، هو جالس فوق المنبر وحالات الشفة ملابسته واحدة، لكن تعدد الداعي ووحدة الداعي صحح لنا أن نقول أنه هذا شنو شك في البقايا وشك في الحدود. هذا مورد من الرابطة. مورد آخر من الرابطة: موارد ما لو شك بعد انقطاع دم الحيض. هذا مثال ذكره الشيخ. لو فرضنا أنه المرأة رأت الدم 3 أيام، فانقطع الحيض 3 أيام، وشككنا بعد 6 أيام هل رجع الدم أو لم يرجع الدم، بنحو نشك في رجوع الدم في زمان يحكم عليه بالحيضية لو كان الدم موجود، بحيث لو كان الدم الآن طلع الدمين المتخللين في أثناء العشرات يعتبر حيض، فشككنا في عود الدم في زمان يحكم عليه بالحيضية وأن الحيض ما زال في هذا الشهر باقي أو في هذه المدة باقية. يقول الشيخ الأعظم: فرق في هذا المثال بين أن نشك في عود الدم في زمان يحكم فيه بالحيضية وحصول دم للمرأة في زمان لا يحكم فيه بالحيضية. فإنه ماذا يقول العرف؟ يقول: كنا نعلم بوجود الدم وهذا الانقطاع انقطاع فترة وانقطاع بر، فنشك في بقاء الدم كان في الرحم فنستصحب بقاء الدم وسيلان الدم وقذف الرحم للدم، ويعرف أن هذا دم شنو؟ دم واحد، وأن هذا انقطاع انقطاع شنو؟ فترة. بخلاف ما لو مضت 10 أيام وثم بعد ذلك شككنا في قذف الرحم للدم فلا يكون شكا في بقاء الدم الذي خلفه الرحم في الزمان الأول. فالعرف لا يرى أن الدمين في حكم واحد لاختلاف الأحكام بحسب النظر العرفي. إذن في مثل هذا المورد العرف يمكن أن يجري الاستصحاب في زمان يحكم على الدم بالحيضية من جهة أنه شك في بقاء دم له حكم واحد، فالحكم الواحد صحح الشك في البقاء. أما إذا كان دم آخر له حكم آخر كأنه دم آخر موضوع لحكم آخر. وكذا جاب أمثلة وأطال الشيخ في التعبيرات، ما في شيء مطلب. قال: ثم إن الرابطة، ما عندكم احنا عندنا في البحرين يسمونه شنو؟ عندنا يعني جمعية الرابطة، ما ادري جماعة الرابطة. ثم ان الرابطة الموجبة لعد المجموع امرا واحدا موكولة الى العرف، فان الان بيجي امثلة عرفية، فان المشتغل بقراءة القرآن لدار يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، مثلا في الخطبة هو بالقرآن، تارة القرآن لأجل شنو؟ لأجل وفاء بالنذر، تارة القرآن لأجل أنه مثلا يحقق الاستحباب قراءة سورة الصفات في يوم الجمعة، تارة داعي أنه يفي بعقد الإجارة. إذن الدواعي متعددة. إذا كان الشك في الانتهاء بلحاظ داع واحد، مثلا يشك في بقاء القرآن، أو مثلا أنا الخارج أشك هل ما زال يقرأ القرآن اللي هو المشغول بالنار، نستصحب بقاء قراءة القرآن. أما لو أحرزت أنه انتهى من قراءة سورة الصافات وأشك في شروعه في قراءة القرآن لداع آخر كي وفاء بالنار، الأصل عدم حدوث القراءة.
كيف؟
هو قاعد يقرأ بس أنا ما أدري هل صار لي داعي رفع يده عن أو ما في داعي حشكم في الرافع. فإن المشتغل بقراءة القرآن لداعه يعد جميع ما يحصل منه في الخارج لذاك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها بالقراءة في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف للمانع. هذا شك في مع أحراز المقتضين، أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي شك المقتضي، فالأصل بقاءه بالأصل. وقف الثاني بناء على بناء على الصحة وين في مورد الشك في المقتضي. أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقاء على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن، شك في الحدوث لا في البقاء. وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض، يعني صار دم حيض ثلاثة أيام انقطع، في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، هل رجع أو ما رجع، فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه. هل أنه طبيعة الرحم تقذف هالمقدار أو أكثر، وهذا شك في البقاء. ليش قيدها في زمان يحكم عليه في الحيضية؟ لأنه لو كان في زمان آخر عرف ماذا يعده موضوع لحكم آخر. لكن هنا مسألة، هل استصحاب بقاء دم الحيض في الحيض موجود؟ استصحب أن الرحم فيه اقتضاء للقابلية كذا، فاستصحبت بقاء دم الحيض، هل يثبت حيضية الموجود؟ نقول بناء على اللباس، لباس وحدة من صار مفر كان التام مفر كان ناقصة، الدم حيض حسن، فأشك الآن هل أنه الدم الحيضي دم الحيض ما زال موجود أو لا، فأستصحب بقاء دم الحيض. أما لو أجريت استصحاب أصل وجود دم حيض لإثبات حيضية الموجود فلا يترتب الأثار، وإن كان الآثر بحسب الظاهر كما ذكروا مترتب على مفر كانت تامة في الحيض، وجود حيض في زمانه، وجود الحيض، وجود الدم، وجود الدم يحكم عليه بالحيضية، الحيضية حكم شرعي، وجود الدم في زمان العادة مثلا بصفات حكم الشارع عليه بالحيضية، والحيضية حكم وضعي وله آثار شرعية بعدين. وكذا لو شك في اليأس، شك في اليأس فرأت الدم فقد يقال أنا بشكل المقتضي، فقد ينبع اقتضاء طبيعة الرحم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضائه ما اقتضته الطبيعة في قذف الحيض في كل شهرين. حاصل واضح مطلب إن شاء الله. وحاصل وجه الاستصحاب بعيد المطلب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، مثلا سبب الواحد مثل الداعي، مثلا اقتضاء طبيعة الرحم، هذه أسباب واحدة، داعي واحد، هذا الداعي أثر حصول كلام قراءة قرآن قذف دم. وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر، إذا لاحظنا كأمور متعددة كل واحد لاحظنا لحدة فهي أمور متعددة نشك في حدوث اللاحق مثلا، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه. إذا هذا تبلحظات، إذا تلحظ أمر واحد شيخنا تقول شك في البقاء، إذا تلاحظ الأجزاء تقول شك في الحدوث. ولهذا اختلف الأعلام في الصغرويات، لأنه هل هذا منقوص بأمر واحد بيكون شك في البقاء، أو أن هذا فرد غير الفرد يصير شك في الحدود. ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة. شيخ طول في المطلب، يعني نكات بسيطة. والإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض، يعني وضوح عدمها في بعض، والتباس الأمر في ثالث. إذا التبس الآن لم نحرز وحدة الموضوع فلا يدرك استصحاب. إذا كان الشك، إذا كانت وحدة واضحة ما في إشكال تجري استصحاب البقاء. إذا كان عدم الوحدة واضحة تجري استصحاب عدم حدود. إذا كان هناك شك فإنه لا تحرز بقاء القضية المتيقنة والمشكوكة، بل لا تحرز بقاء القضية المتيقنة فلا يجري الاستصحاب. هل الاستصحاب على الحدود إن شكك أو شو مصداقية؟ تارة أنا أحرز الوحدة أستصحب البقاء، تارة أحرز عدم الوحدة عدم الحدود، تارة أشك، وإذا أشك ما أحرز بقاء الموضوع فما أستصحب. هل يلحق أن أستصحب عدم الحدود بمجرد الشك في إحراز القضية؟ وأنا ما أدري القضية المتيقنة غير القضية، فما يجري استصحاب البقاء. هل يستصحب عدم الحدود أو همس الشك ومصداقية؟ الظاهر أنه مش مصداقية أيضا، فلا بد من علاج المسألة عن طريق أصول أخرى. في مطلع والله الهادي، خلص الكتاب، والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان. التفتوا بس الحرب محل البحث. ما كان مقيد بالزمان، تارة الشك في بقائه من جهة الشك في الزمان، في بقاء الزمان، فهنا ليس هذا محل البحث. فلو قال المولى يجب عليك الجلوس إلى الزوال ثم شككت هل تحقق الزوال أو لا فأشك في بقاء الوجوب المقيد، فهنا ليس هذا محل البحث ولا يأتي فيه البحث السابق، فإنه المدار حينئذ على أن العرف هل يرى الزمان واحد فيشك في البقاء فيجري أو لا. محل الكلام الشك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان، أما مع الشك فيه فلا يجري الاستصحاب. إذن ليس الشك في الحكم من جهة الشك في انقضاء الزمان، بل الشك في بقاء الحكم من جهة أشك أن الحكم ما زال باق بعد إلى ما بعد الزوال، أو أنه الحكم يرتفع بارتفاع الزوال، ولو من باب التردد أن الزوال الذي ذكره المولى من باب القيد الاحترازي مثلا أو من باب أبرز المصادر، فسأشك في بقاء القار المقيد به بعد ارتفاع الزمان. المولى قال لي اجلس في المسجد إلى زوال أو عند الزوال أو إلى الزوال بعد انتهاء الزوال، لو شكت مثلا لأي سبب في بقاء الوجوب هل لي حق أن أستصحب أو ليس لي حق أن أستصحب. سيأتي إن شاء الله أن الشيخ الأعظم يقول بعدم جريان الاستصحاب فيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيتضح النكتة أيضا هاي كيف كذا غدا إن شاء الله من خلال الأمثلة. هذا مر علينا في الشك في النسخ أو النشر، هذا في الكفاية ما رأى في حلقة الثالثة هذا مطلع بحثوه الأعلام في أنه إذا كان المقيد بالزمان إذا انتفى الزمان شككنا في بقاء المقيد لسببين، ولو من باب أنه الزمان مثلا هذا قيد مثلا توضيح مثلا باب أبرز المصاريخ